نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 40 قال المصنف رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات، قال في كتاب الصلاة منه، قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، فقال تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. ومن ترك ركنا غير التحريمة، يعني إذا ترك ركنا من الأركان إلا تكبيرة الإحرام. لماذا استثنى تكبيرة الإحرام؟
لأن لا تنعقد الصلاة،
لأن الصلاة لا تنعقد أصلا، يعني إذا دخل الصلاة هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو دخل ولا ما دخل في الصلاة؟ ما دخل، لم تنعقد صلاته بعد. لكن لو نسى الركوع هو حيكون داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟
داخل
الصلاة. إذا كان المتروك من الأركان غير تكبيرة الإحرام فله أحوال ثلاثة: الأولى إذا ذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده، يعني مثلا واحد ترك الركوع إلى أن جاء للركعة الثانية القراءة، قبل ما يقوم من السجدة الثانية إذا به يتذكر أن الركوع فاته، ماذا يفعل؟
يركع،
يأتي بالركوع وبما بعده، أو يأتي بالركوع والاعتدال منه ويسجد سجدة ويعتدل ويسجد سجدة ويعتدل ثم يكمل صلاته. الحالة الثانية إن لم يذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فتكون هي الأولى، ويكمل صلاته ويسجد بالسهو، وهذا معنى قوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. هذا قول، والقول الثاني ما هو؟ مر معنا في منهج السالكين عمدة الأحكام،
إذا لم ينتقل إلى الركن الذي
بعده، إذا لم يصل إلى نفس الركن في الركعة التي بعدها. يعني القول الأول إذا لم يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، والقول الثاني إذا لم يصل لنفس الركن، يعني مثلا نسي أو نسي السجدة الثانية في الركعة الأولى، له أن يعود إلى متى؟ إلى أن يصل للسجدة الثانية، يعني يعود يأتي بالركعة. انتبهتم الفرق بين القولين؟ قول الأول محمد، قول الأول ليس الثاني، ما هو؟ يأتي بها ما لم يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، والقول الثاني قل ما لم يصل إيه؟ غشيت من عمر حسن، بس ما كمل لك شغش ورطك حسن. ما لم يصل لنفس الركن، انتبه، ما لم يصل لنفس الركن في الركعة التي تليها، يعني مثلا نسي الركوع له أن يعود إلى متى؟ إلى الركوع في الركعة التي تليها، إذا وصل للركوع خلاص تبطل هذه الركعة، وإذا كانت هي الأولى الثانية نخليها الأولى لأنها بطلت الركعة. والقول الثاني ما لم يصل لنفس الموضع أو الركن الذي تركه في الركعة التي تليها. سهل. تعرف تقول قولين؟ مركز عليك. تعرف تقول يا محمد؟ ليه ركزوا يا ولاد ركزوا. قول الأول ما لم يصل للقراءة في الركعة التي تليها. والقول الثاني ما لم يصل لنفس الركن الذي تركه في الركعة التي تليها. صعب ليه؟ صعب ما تأخذ استكيكة وجبر وهندسة والكلام ده والجزر ومن الجزر.
لو كانت الأخيرة لو كانت الركعة لو الركعة الأخيرة
الأول نشوف قول الشيخ بإذن الله برجعه في هذه المسألة. الشيخ العزيز يريدنا ذكرنا تبي الملخص الفقهي أبو ما الشيخ صالح في شرح الكتاب سبحان الله يعني رجع قولا غير اللي هو يعتمد في الفتاوى وكذا مضى معنا المسألة.
طيب مضى
فينظر الأخير من أقواله ما هو. نعم
بس حضرتك لو كانت الركعة الرابعة مثلا لن يصل لقراءة بعدها أو لركوع بعده مثلا
سيسلم يعني.
أي نعم
إذا كان في الصلاة يأتي بالركعة
يأتي بالركعة
لسه. إذا كان سلم من الصلاة يأتي بركعة أيضا إذا كان الفاصل
يسير
يسير. أما إذا كان الفاصل طويلا يعيد الصلاة. وقوله وقبله أي إذا ذكره قبل أن يشرع في القراءة فإنه يرجع ويأتي بما تركه وما بعده من الركعة لأنه لم يشرع في الركن الثاني. الحال الثالثة إذا ذكر ما ترك بعد سلام فكترك ركعة فيقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. يا انت بتصلي كده المهم يقول لك انت نسيت يا شيخ السجده الثانيه واحنا نسينا معاك. تعمل ايه؟ تعمل ايه يا محمد؟ بس وانت عدت الركوع لا ناتي بماذا؟ بركعه ونسجد للسهو قبل السلام. نعم نقص. نعم
يتشغل معذرة. والحالة الأولى
يجب لازم اللي بيأم الناس لازم يعرف أحكام. يجب عليه اللي بيأم الناس يجب عليه أن يعرف أحكام الإمام لازم. واللي بيأذن يجب عليه أن يعرف أحكام المتعلقة بالأذن يجب. واللي عايز يتزوج لازم يعرف أحكام الزواج حقوق المرأة واجباتها ونحو ذلك. واللي بيتاجر لازم يعرف أيضا أحكام التجارة حتى لا يقع في بيع المحرم وهل المجر. واللي بيزرع يعرف أحكام الزراعة والإيجار ونحو ذلك. نعم.
الحالة الأولى يا شيخنا بارك الله فيك إذا ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية. نعم. فإنه يرجع ويأتي به وما يجلس لأنه في زيادة.
طبعا على كل حال يجلس.
قال رحمه الله فإنه يرجع وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه.
هو أولا ولا أولا؟
عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه.
ناسيا اشترط أن يكون ناسيا. نعم.
وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد.
نعم هذا الكلام الآن عن تركي الأركان والواجبات الواجبات. فقال رحمه الله تعالى وإن نهض عن تشهد أول ناسيا هذا فيه له ثلاثة أحوال ولا ثلاثة أحوال
كله مصور
ولا كله ماشي لأن الحال تؤنث وتفرق الحال الأولى أو الحالة الأولى. الأولى الحالة الأولى إذا ذكره قبل أن يستتم قائما هو يقوم تذكر أنه نسي التشهد الأول ماذا يفعل؟ يرجع. الحال الثانية ففي الأولى لزمه رجوعه لأنه ما زال لم يدخل في الثانية فلم يأخذ الجلوس. الحال الثانية ذكره بعد القيام وقبل الشروع في القراءة فهذا يكره إن استتم قائما. أما إذا لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع بل يستمد ويسجد للسهو. الله. يعني كأن الشيخ هنا يعني لم ينتقل المؤلف، والمعروف أنه ماذا؟ إذا استنى لا يرجع. انظر كلامه في الملخص الفقهي، كلام الشيخ صالح. وقوله وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. نعم. الشيخ الراشي، هذا الشيخ الراشي اللي طيب. وقوله وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لعلك تأتي الشيخ الراشي، لأنه لا يرجع من ركن إلى واجب، فإن التشهد الأول واجب وقراءة الفاتحة ركن وقد شرع فيه فلا يتركه ويرجع من الواجب، لا إن نسي أو جهل. يعني رجوعه في هذه الحالة يبطل الصلاة، فإنه يعذر بالنسيان ولا تبطل صلاته، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وسيأتي كلام المأموم، هذا بالنسبة للمنفرد والإمام. أما المأموم ما دخل؟
جاء في السؤال للشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز الرشكشي. نعم. السؤال: صلى الإمام صلاة الظهر ونسي سجدة من الركعة الأولى، فلما سلم نبهه جماعة بذلك، وكان هناك مجموعة من المأمومين قد فاتتهم الركعة الأولى، فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة، وماذا على المأمومين الذين فاتتهم الركعة الأولى؟ الجواب: الإمام إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة أتى بها وبما بعدها، وإذا شرع في الركعة لعله الأخرى، لأنه كتب في الركعة أخرى، بطلت الركعة الأولى، والركعة الثانية تكون عوضا عن الركعة الأولى.
يعني اختلف القول الأول ما لم يصل القراءة في الركعة الثانية التي بعدها.
نعم. وإذا شرع في الركعة الأخرى بطلت الركعة الأولى، والركعة الثانية تكون عوضا عن الركعة الأولى، فعلى هذا يجب على الإمام الذي ترك السجدة أن يأتي بركعة مستقلة كاملة، والمأموم الذي فاتته الركعة الأولى إما أن يقوم ويقضي ما عليه، وإن أحب أن يرجع مع الإمام رجع، فالمقصود أن الإمام يأتي والمأموم الذي فاتته الركعة الأولى إما أن يقوم ويقضي ما عليه، وإن أحب أن يرجع مع الإمام رجع، فالمقصود أن الإمام يأتي بركعة هو والمأمومون ما دام قد ترك سجدة، لأنها بطلت الركعة التي ترك منها السجدة، ثم يسلم ثم يسجد السجدتين للسهو ويسلم، والمأموم بالخيار، إن شاء أتم صلاته وإن شاء دخل مع الإمام.
نعم. شوف الشيخ البازن وجدت كلام الشيخ صالح من وقت الفقهي أو غيره. نعم. فالمأموم مع الإمام في هذه الأحوال ماذا يفعل؟ قوله ويتبع مأموم يعني إمامه فيما ذكر لو قام عن التشهد الأول، ولو رجع بعدما شرع في القراءة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قوله ويجب بإذنه ويتابع إمامه إذا استمر أو رجع، ويجب عندي بدون السجود
ولو. نعم. عندي بدون ولو رجع، ورجع فقط. ويتبع مأموم إمامه لو قام عن التشهد الأول ورجع بعدما شرع في القراءة،
يعني معنى واحد. قوله ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني سجود السهو في هذه الأحوال المذكورة كلها. طب إذا حصل له شك يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. مثلا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، يجعلها كم اليقين؟ ما هو
ثلاثة؟
كم يصبح اليقين؟ أنت مقتنع بالقول محمد يعني ولا أنت سمعت بالقول؟ اليقين ما هو في الثلاثة والأربعة؟ اليقين ماذا؟ الثلاثة الأقل. أنا شك جبت ثلاث ركعات أو أربع ركعات، اليقين ماذا؟
ثلاث.
نبني على اليقين اللي هو الأقل. وإذا شك في ركن هل جاء به أو لا، كما لو شك في الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة، فالأصل عدم ما شك فيه، أو شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه يأتي بما شك فيه، لأن الأصل عدمه ويسجد للسهو وجوبا في هذه الأحوال. طيب
كلام الشيخ أيضا.
شاء الشيخ عبد العزيز بس.
لا الشيخ راشد محمود أتبي.
في ماذا؟
فضلتك طلبت منه. إذا نسي التشهد الأول فله أحوال.
أنا كره فقط يعني.
قال الشيخ حفظ الله إذا نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما فيجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة وهنا يكره له الرجوع، وإذا رجع فلا بأس لكنه مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع في هذه الحال لأنه تلبس بركن جديد، وعليه في جميع الأحوال أن يسجد للسهو السجدتين قبل أن يسلم، لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. ففي حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، فلما جلس للتشهد الأول انتظر الناس تسليمه سجد السجدتين قبل أن يسلم.
نعم. وهنا مثل أيضا ذكر الشيخ ناصر أبن الغرائب أنه قال إذا انتقل وضوء الإنسان ما أذكر تبحث عن هذا أيضا، إذا انتخذ وضوء الإنسان وخرج من الصلاة وذهب إلى الموضع لا يتوضأ مثلا، يبني يسانف من جديد أم يبني على ما فات؟
يبني على ما فات.
قال يبني على ما فات، هذا عجيب جدا.
حضرتك ذكرت في عمدة الأحكام شفناه
لعلك تأتي بكلام الشيخ الألباني، يعني إذا انتخذ وضوء هنا وذهب تتوضأ ورجعت تكمل على ما فات ولا تستانف من جديد. نعم. المقصود من الأقوال ذكر هذه الأقوال حتى ولو كانت شاذة أو ضعيفة جدا، ما هو أنك تحترم العلماء، لا تقول مثل هذا المهبول المجنون اللي قال بكذا وبقي يكون قال بي عالم، لأن هذا يدل على الجهل، أنك لا تعرف، إما أنك لا تعرف قدر العلماء أو أنك تسبهم متعمدا. فذكر مثل هذه الأقوال ولو كانت ضعيفة جدا لبيان أن هذا قول حتى ولو كان غير معتمد، فتتعلم كيف تتعامل مع العلماء. نعم. إنسان لا يتعجل خصوصا في الطعن، لا يستعجل أبدا، يصبر لا يتعمد، هكذا على قول إنسان جاهل، هذا أحمق، هذا غبي، هذا كذا، وفي الأخير لا يزال مسكينا، هذا قول بعض العلماء. نعم تفضل. ليه الضحك؟ الضحك يبطل الصلاة، لا ينقض الوضوء، عند الأحناف ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ما في دليل على أنه ينقض الوضوء. نعم هتسمع كثير.
قال المصنف رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين.
قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من واجبات الصلاة وأركانها شرع في صلاة التطوع، فقال هذا الفصل فيها وفي أحكامها، والله عز وجل جعل بعد كل فريضة نافلة من جنسها، أو بعض الفرائض من جنسها، لا يجب أن تكمل إما قبلها أو بعدها السنة الراتبة ليكمل ما حصل فيها من نقص. فجعل بعد الفريضة المفروضة صلاة نوافل، وجعل بعد الزكاة صلاة تطوع، وبعد الصيام صلاة تطوع، وبعد الحج حج تطوع، كل عبادة واجبة، فإن الله جل وعلا يجعل من جنسها تطوعا زيادة في الخير. وأيضا لو حصل نقص في الفريضة فإنها تكمل من النوافل كما جاء في الحديث، فعلى المسلم أن يقتصر، أن لا يقتصر على الفرائض، فالنسبة كل ما تخليه لك سنة ما هي فريضة، سنة ما هي فريضة، طيب ولو سنة يوسف لو سنة نعملها ولا لا؟ نعملها حتى لو كانت سنة، إذا كنت لا تعمل السنة وأنت شاب هتعملها متى؟ يعني أنت شابا لا تقوم الليل ولا تصلي الرواتب، هتصلي الرواتب لما تكبر سنة تصبح يعني بدنك ضعيف وأصبحت في هزال؟ لا، خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. حتى إذا كنت مواظب على هذه العبادات لما يكبر سنك ولا تستطيعها، أو مرضت ولا تستطيعها، أو سافرت ولا تستطيعها، يكتب لك الأجر تاما. إذا مرض العبد أو سافر كما في الصحيح كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سنة هو في حال الشباب يجتهد في العبادة جدا من غير غلو، حتى إذا عرض له عارض في الصحة أو في البدن أو ما شابه ذلك فإنه يكتب له الأجر تاما إن شاء الله. فالإنسان وأيضا قد ينقص في الفرائض شيء فيكمل من هذه النوافل. قوله آكل صلاة تطوع، يعني آكل تطوع ما تشرع له الجماعة، هو الكسوف والاستسقاء والتراويح، وبعد ذلك النفل المقيد كالوتر لثبوت الأدلة به وتأكيده، وأيضا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه السفر وحضرا، ثم صلاة الضحى، ثم النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت. قوله كسوف، يعني إذا حصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر، وهو ذهاب ضوئهما كله أو بعضه كله أو بعضه، فإنها تشرع صلاة الكسوف وهي آكد السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا أمر وادعوا حتى يكشف ما بكم. وخرج لما كسفت الشمس عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه صلاة طويلة في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها، فهي ثابتة من قوله وفعله، فهي سنة مؤكدة وتشرع لها الجماعة ويجهر بها، سواء صليت الكسوف بالنهار أو صليت بالليل في أي وقت الخسوف، كلها صلاة جهرية أنها جماعة. والاستسقاء إنما يكون هذا إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر، يستحب صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين، ولو استسقى في خطبة الجمعة لا بأس، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو استسقى ودعوه في بيته لا بأس، ولو استسقى في السجود لا بأس. قوله فتراويح، أي صلاة التراويح، وهي خاصة برمضان، ثم بذلك لأنهم يراوحون بين أقدامهم أو يستريحون بعد كل أربع ركعات ثم يواصلون. هذه تفعل في المسجد جماعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة أو ليلتين، ثم صلىها عمر واستمر عليها رضي الله عنه إلى يومنا هذا. فوتر، أي صلاة الوتر، ووقته من صلاة العشاء قرأت هذا؟
نعم.
أي وقت الوتر يبدأ من متى؟ هل هو بالليل أو من بعد العشاء؟ بعد العشاء. لكن هل يسمى إذا صلى سنة ثمان ركعات كما فعل كان يفعل بعض السلف بعد المغرب، هل هذا يسمى قيام ليل؟ هو في الليل ولا هو بالليل؟ شعبان بالليل، صلاة ليل ولا صلاة نهار؟
كده
صلاة قيام الليل بعد العشاء ماشي، بعد المغرب لو صلى بعد المغرب لحد العشاء ثمان ركعات بصلى قيام الليل ولا ما صلاش قيام الليل؟ لا ده احسن. اول هو وقته من صلاة العشاء، اي وقت قيام الليل من صلاة العشاء، والوتر كذلك من بعد العشاء، ولو كانت مجموعة مع المغرب، يعني حب يصلي قيام الليل كانوا في سهر مثلا، حب يصلي قيام الليل وجمع العشاء مع المغرب وصلى ولم تؤذن العشاء بعد، هل يجوز له ذلك؟
يجوز
له ذلك لا بأس، لأنه صلى العشاء وهذا بعد العشاء. وأقله ركعة، أي الوتر، كما ثبت في الأحاديث، وهذا خلافا لمن قال إن الوتر يكون ركعة على وجه من ثلاث ركعات، ما أدري هل هذا قول الأحناف، والأحناف اللي يقول الركعة تجزئ. انظر أحيانا، فلو صلى ركعة واحدة نوين أنها الوتر أجزأت على الصحيح. نعم. وأكثر 11 يعني الوتر، لذلك لو الإنسان يوضب على حالة معينة ليه؟ لأن لو فات الوتر السنة أنه يقضيه بالنهار وتر ولا شفع؟
يشفع.
أنت زجلت نفس الوتر ثلاث ركعات تشفعه كم؟ أربع ركعات. جعلته خمسة تشفعه ستة. جعلته واحدة تشفعه ركعتين. قوله مثنى مثنى يعني صلاة الليل فلا يسردها وإنما يسلم من كل ركعتين أفضل ثم يوتر بواحدة. وأدنى الكمال ثلاثة بسلامين، أدنى الكمال في الوتر يعني يصلي ثلاث ركعات بعد ركعتين سلام وبعد الأخرى سلام. ولو صلى في صلاة المغرب قرأ التشهد في الأوسط وسلم تسليمة واحدة، ها؟ هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز ذلك.
يقرأ مثل المرأة
لأن الإجماع منعقد على أن هذا لا يجوز
بدون تشهد. يجوز بدون تشهد؟
لا بتشهد واحد، نقصد بتشهدين، تشهد بعد ركعتين تشهد بعد الثالثة. لا هذا لا يشفع أبدا، لأن في يعني أشرف بصلاة المغرب. نعم
الوقت الشهر
نعم عند الأحناف لا تجزئ. ماذا قال؟ نعم يا حسن
شوف العثيمين بيختار أنه إذا استتم قائما يحرم الرجوع وإن لم يشرع.
هذا والله أعلم هو الأرجح كلام الشيخ محمد العثيمين، إذا استتم قائما أنه بدأ في الحقيقة باستتمامه قائما بدأ الركن، لكن حنا بهنا يفصلون إذا ما بدأ القراءة ولا يبدأ. نعم.
يقول إن المذهب القراءة.
أين؟
استتم قائما. قال بعض العلماء يحرم الرجوع إذا استتم قائما. سواء شرع في القراءة أم لم يشرع.
نسبه لابن تيمية أو غيره.
لأنه انفصل عن محمد التشهد وهذا أقرب إلى الصواب.
نعم.
الشكل الثاني يرى أن هو الله الرجوع يستمر عليه.
قال ماذا؟ لا لا تأتي به أنتي ما أعطي يا محمود خليك
هذا الآب لعله
تمام
يترجح
أيه. الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يقول فالأمر كما سمعتم في المسألة قولان وربما يكون ثلاثة أقوال كما هو الواقع في بعض المسائل الذي ترجح لدي في خصوص هذه المسألة بالذات أن البناء هو الأرجح، أي من صلى من صلاته ركعة أو أكثر ثم انتقض وضوءه فعليه أن يجدد وضوءه وأن يبني على صلاته ولا يستأنفها. ليس حجتي في ذلك حديث صريح في الموضوع لأن فيه ضعفا، وإنما حجتي في ذلك ما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم وذهب إلى بيته ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هكذا يقول أبو بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم وذهب إلى بيته ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هكذا يقول أبو بكرة الثقفي أولا قال كبر ثم أشار ثم فصلى، هكذا قال، ومعنى فصلى أي بنى على ما مضى ولم يستأنف الصلاة، وإلا لصرح وبخاصة بعد أن قال
في سنة أبي داود
في سنة أبي داود وإمام مسلم أحمد
سنة أبي داود الأحناف قول الأحناف من هو
القدوري قال القدوري الوتر ثلاث ركعات لا يصل بينهن بسلام بل يتشهد عند الثانية ولا يسلم ويتشهد عند الثالثة ويسلم وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وهبيل وأنس وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز والصلاة والتكبير وابن المبارك بما روت عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يوتر ثلاث هذه ثلاث ركعات لا يصل بينهن بسلام بما روى النسائي في سننه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتين
لكن ما قال ان الواحد لا يجزئ.
لا هو قال ان الوتر ثلاث ركعات.
لكن ما قال انها تجزئ. وثبت في الصحيحين حديث عبد بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فقال رسول الله قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، على الصريح الرد على من قال بأن الركعة لا تجزئ. نعم، باقي شيء؟
بعد ذلك قال رحمه الله: هكذا يقول أبو بكر الثقفي، أولا قال كبر ثم أشار ثم فصلى، هكذا قال، ومعنى فصلى أي بنى على ما مضى ولم يستأنف الصلاة، وإلا لصرح وبخاصة بعد أن قال في الأول بأنه كبر لقال في المرة الثانية فكبر بهم وصلى، ولكن شيئا من ذلك لم يكن. فإذا هذا نص عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المسلم ليس فقط إذا دخل متطهرا في الصلاة ثم وقع منه ما يفسدها أنه يبني، بل ولو دخل فيها وهو ناس للطهارة، فما فاته من الصلاة يعتبر صحيحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على ذلك، فمن باب أولى أن يبني بقية صلاته التي جدد لها الطهارة على ما كان قد بنى عليه في طهارة. هذا جواب السؤال السابق.
الحديث هذا في أبي داود سند ما هو؟ سبحان الله، استشهاد عجيب. هذا الحديث الذي كبر يوم صلاة الفجر، شيخنا سمع يعني اجتهاده غريب، لكن حجة الحديث
في مسلم أصلا هذا الحديث
بنفس السنة
أن أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم،
ما كبروا،
لكن ما كبروا هناش، وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم.
طيب،
هذا اللي في مسلم.
لكن أين كبر في السنة الأولى فقط؟ لأن نفس الحديث، حديث من هو؟
حديث أبي هريرة.
طيب، نفس أبو هريرة المخرج واحد في السنة الأولى. أبو بكر الثقفي، يعني مخرجان، يعني حالتان ليست حالة واحدة.
ذكر أن لم يغتسل، لكن هذا اللي في السنة أبي داود نفس اللي في مسلم أيضا في البخاري.
علق مسلم على علق النووي على كلام حديث مسلم.
نعم، شيخنا قال في دليل على طهارة الماء، لا هذا ليس في هذا الشيء.
ما علق؟
يعني ما علق على الموطن في هذا الموطن شيء.
صحيح ابن حبان هذه اللفظة؟ اقرأ باسمه.
فين الأول؟
علق عبارة شوي.
محمود شيخنا بيتعبني جدا من الموضوع. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله. لا ليس
العزيز ينصرف، مش يحمل العزيز عنده عمل ينصرف، انتهينا من الدرس. عزيز
في شيخنا رواية في مسلم قبل أن يكبر
خبرنا أبو خليفة.
قال ابن حبان رحمه الله في صحيح: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم.
زياد الأعلم؟
نعم.
من هو؟
مش ما فيش إنها ترجمة النت.
شوف زياد الأعلم هل هو جاي كتب الستة تقريبا.
عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عن أبي بكرة.
نعم.
حسن أدرك أبا بكرة؟ لا، حسن البصري.
حسن بس شوفنا مش موجود.
لا ما أظن أدرك أبا بكر. طيب، قال
عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما ثم أومأ إليهم ثم انطلق فاغتسل فجاء ورأسه يقطر
ثم أومأ إليهم.
نعم،
ما فيهم كبروا؟
لا، هو قال أنه كبر في صلاة الفجر يوما.
طيب،
ثم أومأ إليهم
أشار.
ثم انطلق فاغتسل.
أين أنه كبر؟
هو أن هو كبر صلاة الفجر.
هو كبر، لا إشكال، تذكر أنه على جنابة أو شيء فخرج، لكن هم ما كبروا.
في تعليق جيد أصلا لأبي حاتم بعده شيء.
ثم
انطلق فاغتسل فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قال أبو حاتم رحمه الله
ما ذكر يعني فصلى بهم على ما فات.
نعم،
وتعليق ابن حبان الشيخنا قال
لكن هو لو هم كبروا وجاء فصلى بهم على ما فات لا قوي هذا اللي ذكره الألباني ما هو في سنة داود وقال سنة داود عند من أو مسند أحمد موجود
ابن ماجه نفسه محمود
الآن طيب هذا زيد الأعلى من هو من أبي هريرة
ده أبو بكر
هذا
مخرج
حدثنا يعقوب
بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن زيد أول
أسامة بن سفيان أسامة التيمي
أسامة بن زيد
من هو؟ لا أسامة التيمي قبل
الليل في مولاه أبو زيد المدني
درجته
ده أسامة
صدوق ينشب
صدوق ينشب
الشيخ يقصد التيمي من؟
عبد الله بن موسى التيمي صدوق
كثير الخطأ كثير الخطأ وفي مسلم لا يوجد في هذه اللغة كيف
في تعليق جيد أصلا ابن حبان في نفس هذا الاستشهاد بعدما قال أبو حاتم رحمه الله قول أبي بكرة رضي الله عنه فصلى بهم أراد بدأ بتكبير محدث لا أنه رجع فبنى على صلاته إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام لأنه لا بد من أحد الأمرين إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام وإن لم يكن قدامهم إمام قائم
نقصد يعني ذكر هذا القول وأنه قوله أنه قول يعني بعيد جدا ذكر أقوال العلماء الإنسان لا يتجرع على أهله ويتوسع في البحث أو في الدراسة على العلماء حتى لا يسب أحدا منهم هو يجهل ذلك
تعليق للنووي في نفس المسألة
إيه؟
قال قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة ومثل
هذا بعد مسألة طيب لكن أنا نقول المثل المقدم على النافي انصح لي الحديث كثير صدوق يخطئ صدوق يهم وصدوق كثير يعني هذا تصحيح واجتهاد
قال ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيره وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل
مسلم حديث أبي بكر أيضا
لا أبي هريرة وبيعلق على رواية أبي داود
احتمل طبعا أبو هريرة رواه أبو بكر رواه
قال وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة وهذا محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلى الله وسلم عليه أجمعين
أي ناسيا من حدث وصح شروعه فيها فيجوز له البناء عليها ومن لا يقول به يعني فتجد الشروع على أن بعض وقت الحديث يدل على أن تذكر الجنازة قبل الشروع فيها
قبل الشروع فيها
يعني
كثير طيب وفقنا الله ويخلق أحب وأرضى وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه نعم سم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 40 قال المصنف رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات، قال في كتاب الصلاة منه قال: ومن ترك ركنا غير التحريمة، التحريمة يعني تكبيرة الإحرام، فقد قال من تحليلها التسليم وتحريمها التكبير. ومن ترك ركنا غير التحريمة، يعني إذا ترك ركنا من الأركان إلا تكبيرة الإحرام. لماذا استثنى تكبيرة الإحرام؟
لأن لا تنعقد الصلاة،
لأن الصلاة لا تنعقد أصلا، يعني إذا دخل الصلاة هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو دخل ولا ما دخل في الصلاة؟ ما دخل، لم تنعقد صلاته بعد. لكن لو نسى الركوع هو حيكون داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟
داخل
الصلاة. إذا كان المتروك من الأركان غير تكبيرة الإحرام فله أحوال ثلاثة: الأولى إذا ذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده، يعني مثلا واحد ترك الركوع إلى أن جاء للركعة الثانية القراءة، قبل ما يقوم من السجدة الثانية إذا به يتذكر أن الركوع فاته، ماذا يفعل؟
يركع،
يأتي بالركوع وبما بعده، يأتي بالركوع والاعتدال منه ويسجد سجدة ويعتدل ويسجد سجدة ويعتدل ثم يكمل صلاته. الحالة الثانية إن لم يذكر إلا بعد أن شرع في قراءة الركعة الثانية فإنها تبطل الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فتكون هي الأولى، ويكمل صلاته ويسجد السهو، وهذا معنى قوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. هذا قول. والقول الثاني ما هو؟ ماذا معنى في منهج السالكين ومثل الأحكام؟
إذا لم ينتقل إلى الركن الذي
بعده، إذا لم يصل إلى نفس الركن في الركعة التي بعدها. يعني القول الأول إذا لم يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، والقول الثاني إذا لم يصل لنفس الركن، يعني مثلا نسي أو نسي السجدة الثانية في الركعة الأولى، له أن يعود إلى متى؟ إلى أن يصل للسجدة الثانية، يعني يعود يأتي بالركعة. انتبهتم الفرق بين القولين؟ قول الأول محمد، قول الأول ليس الثاني، ما هو؟ يأتي بها ما لم يشرع في قراءة الركعة التي بعدها، والقول الثاني قل ما لم يصل إيه؟ غشيت من عمك حسن، بس ما كمل لك شغش ورطك حسن. ما لم يصل لنفس الركن، انتبه، ما لم يصل لنفس الركن في الركعة التي تليها، يعني مثلا نسي الركوع له أن يعود إلى متى؟ إلى الركوع في الركعة التي تليها. إذا وصل للركوع خلاص تبطل هذه الركعة، وإذا كانت هي الأولى الثانية نخليها لإيه؟ الأولى، لأنها بطلت الركعة. والقول الثاني ما لم يصل لنفس الموضع أو الركن الذي تركه في الركعة التي تليها، سهل، تعرف تقول قولين؟ مركز عليك. تعرف تقول يا محمد؟ ليه ركزوا يا ولاد ركزوا. قول الأول ما لم يصل للقراءة في الركعة التي تليه، والقول الثاني ما لم يصل لنفس الركن الذي تركه في الركعة التي تليه. صعب ليه؟ صعب تأخذ استتيكة وجبر وهندسة والكلام ده والجزر والجزر.
شوف لو كانت الأخيرة لو كانت الركعة لو الركعة الأخيرة
الأول نشوف قول الشيخ عبد العزيز برجعي في هذه المسألة. الشيخ العزيز يا ريتنا ذكرنا بالملخص الفقهي أبو ما الشيخ صالح في شرح الكتاب سبحان الله يعني رجع قولا غير اللي هو بيعتمده في الفتاوى وكذا مضى معنا المسألة فينظر الأخير من أقواله ما هو. نعم
بس لو كانت الركعة الرابعة مثلا لن يصل لقراءة بعدها أو لركوع بعده مثلا
عشان يسلم يعني.
أي نعم
إذا كان في الصلاة يأتي بالركعة
يأتي بالركعة
لسه. إذا كان سلم من الصلاة يأتي بالركعة أيضا. إذا كان الفاصل
يسير
يسير، أما إذا كان الفاصل طويلا يعيد الصلاة. وقوله وقبله أي إذا ذكره قبل أن يشرع في القراءة فإنه يرجع ويأتي بما تركه وما بعده من الركعة لأنه لم يشرع في الركن الثاني. الحالة الثالثة إذا ذكر ما ترك بعد سلام فكترك ركعة فيقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. يا يعني أنت بتصلي كده المهم يقول لك أنت نسيت يا شيخ السجدة الثانية وإحنا نسينا معاك كامل إيه؟ كامل إيه يا محمد؟ بس وتعدت الركوع لا نأتي بماذا؟ بركعة ونسجد للسهو قبل السلام. نعم نقص. نعم
انت شغلنا معذرة والحالة الأولى
يجب. لازم اللي بيعم الناس لازم يعرف أحكام. يجب عليه اللي بيعم الناس يجب عليه أن يعرف أحكام الإمام لازم، واللي بيأذن يجب عليه أن يعرف أحكام المتعلقة بالأذان يجب، واللي عايز يتزوج لازم يعرف أحكام الزواج حقوق المرأة واجباتها ونحو ذلك، واللي بيتاجر لازم يعرف أيضا أحكام التجارة حتى لا يقع في بيع محرم وهل المجر، واللي بيزرع يعرف أحكام الزراعة والإيجار ونحو ذلك. نعم
الحالة الأولى يا شيخنا بارك الله فيك إذا ذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة الثانية فإنه يرجع ويأتي به وما يزل لسه لأنه في زيادة
طبعا على كل حال يزل لسه.
قال رحمه الله فإنه يرجع وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه.
أول ولا أول؟
عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه.
ناسيا اشترط أن يكون ناسيا. نعم.
وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد.
نعم هذا الكلام الآن عن ترك الأركان والواجبات الواجبات. فقال رحمه الله تعالى وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، هذا فيه له ثلاثة أحوال ولا ثلاثة أحوال
كله مصور
ولا كله ماشي، لأن الحالة أنثى تفرق الحالة الأولى أو الحالة الأولى. الأولى الحالة الأولى إذا ذكره قبل أن يستتم قائما وهو بيقوم تذكر أنه نسي التشهد الأول ماذا يفعل؟ يرجع. الحالة الثانية ففي الأولى لزمه رجوعه لأنه ما زال لم يدخل في الثانية فلم يأخذ الجلوس. الحالة الثانية ذكره بعد القيام وقبل الشروع في القراءة فهذا يكره إن استتم قائما، أما إذا لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع بل يستمد ويسجد للسهو. الله يعني إن الشيخنا يعني لم ينتقد المؤلف، والمعروف أنه ماذا إذا استنى لا يرجع انظر كلامه في الملخص الفقهي كلام الشيخ صالح. وقوله وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. نعم الشيخ الرشحي هذا الشيخ الرشحي اللي تكذب. طيب وقوله وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لعلك تكذب الشيخ الرشحي لأنه لا يرجع من ركن إلى واجب فإن التشهد الأول واجب وقراءة الفاتحة ركن وقد شرع فيه فلا يتركه ويرجع إلى واجب لا إن نسي أو جهل يعني رجوعه في هذه الحالة يبطل الصلاة فإنه يعذر بالنسيان ولا تبطل صلاته لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وسيأتي كلام المأموم على بالنسبة للمنفرد والإمام أما المأموم ما دخل
جاء في السؤال للشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز الرشك نعم السؤال صلى الإمام صلاة الظهر ونسي سجدة من الركعة الأولى فلما سلم نبهه جماعة بذلك وكان هناك مجموعة من المأمومين قد فاتتهم الركعة الأولى فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا على المأمومين الذين فاتتهم الركعة الأولى؟ الجواب الإمام إذا ترك سجدة فإن كان في نفس الركعة أتى بها وبما بعدها وإذا شرع في الركعة لعله الأخرى لأنه كتب في الركعة أخرى بطلت الركعة الأولى والركعة الثانية تكون عوضا عن الركعة الأولى
يعني اختار القول الأول ما لم يصل القراءة في الركعة الثانية التي بعدها
نعم وإذا شرع في الركعة الأخرى بطلت الركعة الأولى والركعة الثانية تكون عوضا عن الركعة الأولى فعلى هذا يجب على الإمام الذي ترك السجدة أن يأتي بركعة مستقلة كاملة والمأموم الذي فاتته الركعة الأولى إما أن يقوم ويقضي ما عليه وإن أحب أن يرجع مع الإمام رجع فالمقصود أن الإمام يأتي والمأموم الذي فاتته الركعة الأولى إما أن يقوم ويقضي ما عليه وإن أحب أن يرجع مع الإمام رجع فالمقصود أن الإمام يأتي بركعة هو والمأمومون ما دام قد ترك سجدة لأنها بطلت الركعة التي ترك منها السجدة ثم يسلم ثم يسجد السجدتين للسهو ويسلم والمأموم بالخيار إن شاء أتم صلاته وإن شاء دخل مع الإمام.
نعم نعم شوف الشيخ بإذن الله ويأتي كلام الشيخ صالح من وقت الفطري أو غيره نعم فالمأموم مع الإمام في هذه الأحوال ماذا يفعل؟ قوله ويتبع مأموم يعني إمامه فيما ذكر لو قام عن التشهد الأول ولو رجع بعدما شرع في القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليتم به قوله ويجب بإذنه ويتابع إمامه إذا استمر أو رجع ويجب عندي بدون السجود
ولو. نعم عندي بدون ولو رجع ورجع فقط ويتبع مأموم إمامه لو قام عن التشهد الأول ورجع بعدما شرع في القراءة
يعني معنى واحد قوله ويجب السجود لذلك مطلقا يعني سجود السهو في هذه الأحوال المذكورة كلها طب إذا حصله شك يبني على ماذا؟ يبني على اليقين مثلا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها كم اليقين ما هو
ثلاثة
كم يصبح اليقين أنت مقتنع بالقرآن محمد يعني أنت سمعت القرآن اليقين ما هو في الثلاثة والأربعة اليقين ماذا الثلاثة الأقل أنا شك جبت ثلاث ركعات أو أربع ركعات اليقين ماذا؟
ثلاث
نبني على اليقين اللي هو الأقل وإذا شك في ركن هل جاء به أو لا كما لو شك في الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة فالأصل عدم ما شك فيه أو شك في عدد الركعات هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يأتي بما شك فيه لأن الأصل عدمه ويسجد للسهو وجوبا في هذه الأحوال. طيب
كلام الشيخ طرشك شيخنا أيضا
الشيخ عبد العزيز الباز
لا الشيخ راشد محمود أتبي فضلتك طلبت منه
إذا نسي التشهد الأول فله أحوال. قال الشيخ حفظه الله: إذا نسي التشهد الأول فله أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يذكر قبل أن يستتم قائما فيجب عليه الرجوع. الحالة الثانية أن يذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، وهنا يكره له الرجوع، وإذا رجع فلا بأس لكنه مكروه. الحالة الثالثة أن يشرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع في هذه الحال، لأنه تلبس بركن جديد وعليه في جميع الأحوال أن يسجد للسهو السجدتين قبل أن يسلم، لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول ثم سجد السجدتين قبل أن يسلم. ففي حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول، فلما جلس للتشهد الأول انتظر الناس تسليمه سجد السجدتين قبل أن يسلم.
نعم. وهنا مثل أيضا ذكر الشيخ ناصر هذا من الغرائب أنه قال إذا انتخذ وضوء الإنسان، ما أذكر تبحثنا هذا أيضا، إذا انتخذ وضوء الإنسان وخرج من الصلاة وذهب إلى الموضع ليتوضأ مثلا، يبني يستأنف من جديد أم يبني على ما فات؟
يبني على ما فات.
قال يبني على ما فات، هذا عجيب جدا.
حضرتك ذكرت في عمدة الأحكام شفنا
لعلك تأتي بكلام الشيخ الألباني، يعني إذا انتخذ وضوءك هنا وذهبت تتوضأ ورجعت تكمل على ما فات ولا تستأنف من جديد. نعم. المقصود من الأقوال ذكر هذه الأقوال حتى ولو كانت شاذة أو ضعيفة جدا، ما هو أنك تحترم العلماء، لا تقول مثل هذا المهبول المجنون اللي قال بكذا وقال يكون قال بي عالم، لأن هذا يدل على الجهل، أنك لا تعرف، إما أنك لا تعرف قدر العلماء أو أنك تسبهم متعمدا. فذكر مثل هذه الأقوال ولو كانت ضعيفة جدا لبيان أن هذا قول حتى ولو كان غير معتمد، فتتعلم كيف تتعامل مع العلماء. نعم. إنسان لا يتعجل خصوصا في الطعن، لا يستعجل أبدا، يصبر، لا يتعمد، هكذا على قول إنسان جاهل، هذا أحمق، هذا غبي، هذا كذا، وفي الأخير لا يزال مسكينا، هذا قول بعض العلماء. نعم تفضل. ليه الضحك؟ الضحك يبطل الصلاة، لا ينقض الوضوء، عند الأحناف ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، ما في دليل على أنه ينقض الوضوء. نعم هتسمع كثير.
قال المصنف رحمه الله: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11 مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين.
قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من واجبات الصلاة وأركانها شرع في صلاة التطوع، فقال هذا الفصل فيها وفي أحكامها، والله عز وجل جعل بعد كل فريضة نافلة من جنسها، أو بعض الفرائض من جنسها، لا يجب أن تكمل إما قبلها أو بعدها السنة الراتبة، ليكمل ما حصل فيها من نقص. فجعل بعد الفريضة المفروضة صلاة نوافل، وجعل بعد الزكاة صلاة تطوع، وبعد الصيام صلاة تطوع، وبعد الحج حج تطوع، كل عبادة واجبة، فإن الله جل وعلا يجعل من جنسها تطوعا زيادة في الخير. وأيضا لو حصل نقص في الفريضة فإنها تكمل من النوافل كما جاء في الحديث، فعلى المسلم أن يقتصر، ألا يقتصر على الفرائض، فالمسلم كل ما تخليه لك سنة ما هي فريضة، سنة ما هي فريضة، طيب ولو سنة يوسف لو سنة نعملها ولا لا؟ نعملها حتى لو كانت سنة، إذا كنت لا تعمل السنة وأنت شاب تعملها متى؟ يعني أنت شابا لا تقوم الليل ولا تصلي الرواتب، هتصلي الرواتب لما تأكل سنة تصبح يعني بدنك ضعيف وأصبحت في هزال؟ لا، خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن قوتك لضعفك. حتى إذا كنت مواظب على هذه العبادات لما يكبر سنك سنك ولا تستطيعها أو مرضت ولا تستطيعها أو سافرت ولا تستطيعها يكتب لك الأجر تاما. إذا مرض العبد أو سافر كما في الصحيح كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سنة هو في حال الشباب يشتهد في العبادة جدا من غير غلو، حتى إذا عرض له عارض في الصحة أو في البدن أو ما شابه ذلك فإنه يكتب له الأجر تاما إن شاء الله. فالإنسان وأيضا قد ينقص في الفرائض شيء فيكمل من هذه النوافل. قوله آكل صلاة تطوع يعني آكل التطوع ما تشرع له الجماعة، هو الكسوف والاستسقاء والتراويح، وبعد ذلك النفل المقيد كالوتر لثبوت الأدلة به وتأكيده، وأيضا مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه السفر وحضرا، ثم صلاة الضحى، ثم النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت. قوله كسوف يعني إذا حصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر وهو ذهاب ضوئهما كله أو بعضه كله أو بعضه فإنها تشرع صلاة الكسوف وهي آكد السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا أمر وادعوا حتى يكشف ما بكم. وخرج لما كسفت الشمس عليه الصلاة والسلام وصلى بأصحابه صلاة طويلة في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها، فهي ثابتة من قوله وفعله، فهي سنة مؤكدة وتشرع لها الجماعة ويجهر بها، سواء صليت الكسوف بالنهار أو صليت بالليل في أي وقت الكسوف كلها صلاة جهرية أنها جماعة. والاستسقاء إنما يكون هذا إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر، يستحب صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين، ولو استسقى في خطبة الجمعة لا بأس قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو استسقى ودعوه في بيته لا بأس، ولو استسقى في السجود لا بأس. قوله فتراويح أي صلاة التراويح وهي خاصة برمضان، ثم بذلك لأنهم يراوحون بين أقدامهم أو يستريحون بعد كل أربع ركعات ثم يواصلون. هذه تفعل في المسجد جماعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة أو ليلتين، ثم صلىها عمر واستمر عليها رضي الله عنه إلى يومنا هذا. فوتر أي صلاة الوتر ووقته من صلاة العشاء قرأت هذا؟
نعم.
أي وقت الوتر يبدأ من متى؟ هل هو بالليل أو من بعد العشاء؟ بعد العشاء. لكن هل يسمى إذا صلى سنة ثمان ركعات كما فعل كان يفعل بعض السلف بعد المغرب، هل هذا يسمى قيام ليل؟ هو في الليل ولا هو بالليل؟ شعبان بالليل، يبقى صلاة ليل ولا صلاة نهار؟
كده
صلاة قيام الليل بعد العشاء ماشي، بعد المغرب لو صلى بعد المغرب لحد العشاء ثمان ركعات يبقى صلى قيام الليل ولا ما صلاش قيام الليل؟ لا ده احسن. قوله وقته من صلاة العشاء اي وقت قيام الليل من صلاة العشاء والوتر كذلك من بعد العشاء، ولو كانت مجموعة مع المغرب، يعني حب يصلي قيام الليل كانوا في سفر مثلا حب يصلي قيام الليل وجمع العشاء مع المغرب وصلى ولم تؤذن العشاء بعد، هل يجوز له ذلك؟
يجوز
له ذلك لا بأس، لأنه صلى العشاء وهذا بعد العشاء. وأقله ركعة أي الوتر كما ثبت في الأحاديث، وهذا خلافا لمن قال إن الوتر يكون ركعة لابد من ثلاث ركعات، ما أدري هل هذا قول الأحناف، قول الأحناف ولا الأحناف اللي يقول الركعة تجزئ. انظر أحيانا فلو صلى ركعة واحدة نوين أنها الوتر أجزأت على الصحيح. نعم. وأكثر واحدة عشرة يعني الوتر، لذلك لو الإنسان يوضب على حالة معينة، ليه؟ لأن لو فات الوتر السنة أنه يقضيه بالنهار وتر ولا شفع؟
يشفع.
يشفع. أنت إذا جعلت نفسه ثلاث ركعات تشفعه كم؟ أربع ركعات. جعلته خمسة تشفعه ستة. جعلته واحدة تشفعه ركعتين. قوله مثنى مثنى يعني صلاة الليل فلا يسردها، وإنما يسلم من كل ركعتين أفضل، ثم يوتر بواحدة. وأدنى الكمال ثلاثا بسلامين، أدنى الكمال في الوتر يعني يصلي ثلاث ركعات بعد ركعتين سلام وبعد الأخرى سلام. ولو صلى في صلاة المغرب قرأ التشهد في الأوسط وسلم تسليمة واحدة، ها؟ هل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز ذلك.
يقرأ مثل المغرب.
لأن الإجماع منعقد على أن هذا لا يجوز.
بدون تشهد يجوز بدون تشهد؟
لا بتشهد واحد. نقصد التشهدين، تشهد بعد ركعتين، تشهد بعد الثالثة. لا هذا لا يشفع أبدا. لأن في يعني أشرف بصلاة المغرب. نعم.
الوقت شكرا لكم.
نعم. ها؟ عند الأحناف لا تجزئ. ذاك ماذا قال؟ نعم يا أحسن.
شوف العثيمين بيختار إنه إذا استقام قائما يحرم الرجوع وإن لم يشرع.
هذا والله أعلم هو الأرجح. كلام الشيخ محمد العثيمين. إذا استقام قائما إنه بدأ الحقيقة باستقامه قائما. بدأ لكن حنا بعينه يفصلون إذا ما بدأ القراءة ولا يبدأ. نعم.
يقول إن المذهب الشرع.
أين؟
استتم ولم. قال بعض العلماء يحرم الرجوع إذا استتم قائما. سواء شرع في القراءة أم لم يشرع.
نسبه لابن تيمية أو غيره.
لأنه انفصل عن محمد التشهد وهذا أقرب إلى الصواب.
نعم.
الشكل الثاني يرى أن هو الرجوع يستمر على
قال ماذا؟ لا نحتفي بإدهما أعطي يا محمود خليك
هذا الآب لعله
تمام
يترجح أي
الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يقول فالأمر كما سمعتم في المسألة قولان وربما يكون ثلاثة أقوال كما هو الواقع وفي بعض المسائل الذي ترجح لدي في خصوص هذه المسألة بالذات أن البناء هو الأرجح أي من صلى من صلاته ركعة أو أكثر ثم انتقض وضوءه فعليه أن يجدد وضوءه وأن يبني على صلاته ولا يستأنفها. ليس حجتي في ذلك حديث صريح في الموضوع لأن فيه ضعفا، وإنما حجتي في ذلك ما جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم وذهب إلى بيته ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هكذا يقول أبو بكرة الثقفي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم وذهب إلى بيته ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هكذا يقول أبو بكرة الثقفي. أولا قال كبر ثم أشار ثم فصلى هكذا قال، ومعنى فصلى أي بنى على ما مضى ولم يستأنف الصلاة، وإلا لصرح وبخاصة بعد أن قال
في سنة أبي داود
في سنة أبي داود وإمام مسلم الإمام أحمد
سنة أبي داود الأحناف قال الأحناف من هو
القدوري
لكن ما قال ان الواحد لا يجوز.
لا هو قال ان الوتر ثلاث ركعات.
لكن ما قال انها جزء. وثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول قال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. هذا صريح الرد على من قال بأن الركعة لا تجزئ. نعم بقى شيء
بعد ذلك قال رحمه الله: هكذا يقول أبو بكر الثقفي أولا قال كبر ثم أشار ثم فصلى، هكذا قال، ومعنى فصلى أي بنى على ما مضى ولم يستأنف الصلاة، وإلا لصرح وبخاصة بعد أن قال في الأول بأنه كبر لقال في المرة الثانية فكبر بهم وصلى، ولكن شيئا من ذلك لم يكن. فإذا هذا نص عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المسلم ليس فقط إذا دخل متطهرا في الصلاة ثم وقع منه ما يفسدها أنه يبني، بل ولو دخل فيها وهو ناس للطهارة، فما فاته من الصلاة يعتبر صحيحا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على ذلك، فمن باب أولى أن يبني بقية صلاته التي جدد لها الطهارة على ما كان قد بنى عليه في طهارة. هذا جواب السؤال السابق.
الحديث هذا في أبي داود سند ما هو؟ سبحان الله استشهاد عجيب. هذا الحديث الذي كبر يوم صلاة الفجر شيخنا سمع يعني اجتهاده غريب، لكن حجة الحديث
في مسلم أصلا هذا الحديث
بنفس السنة
أن أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم،
ما كبروا
لكن ما كبروا هناك، وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم.
طيب
هذا اللي في مسلم.
لكن أين كبر في السنة الأولى فقط؟ نفس الحديث، حديث من هو؟
حديث أبي هريرة.
طيب نفس أبو هريرة المخرج واحد في السنة الأولى أبو بكر الثقفي، يعني المخرجان يعني حالتان ليست حالة واحدة.
ذكر أن لم يغتسل في قامة، لكن هذا اللي في السنة أبي داود نفس اللي في مسلم أيضا في البخاري.
علق مسلم على علق النووي على كلام حديث مسلم.
نعم شفنا قال في دليل على طهارة الماء، لا هذا ليس في هذا الشيء.
ما علق
يعني ما علق على الموطن في هذا الموطن شيء.
صحيح ابن حبان هذه اللفظة.
فين الأول؟
علق عبارة شوي.
محمود شيخنا بيتعبني جدا من الموضوع. قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه: ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله. لا ليس
العزيز ينصرف، العزيز عنده عمل ينصرف، نحن نتعلم الدرس عزيز.
في شيخنا رواية في مسلم قبل أن يكبر
خبرنا أبو خليفة.
قال ابن حبان رحمه الله في صحيح: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد الأعلم.
زياد الأعلم
نعم
من هو؟
مش ما فيش إنها ترجمش النت.
شوف زياد الأعلم هل هو جاي كتب الستة
تقريب. عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عن أبي بكرة.
نعم
حسن أدرك أبا بكرة. لا حسن البصري.
حسن بس شنو مش موجود.
لا لا ما أظن أدرك أبا بكرة. طيب قال
عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما ثم أومأ إليهم ثم انطلق فاغتسل فجاء ورأسه يقطر
ثم أومأ إليهم.
نعم
ما فيهم كبروا.
لا هو قال أنه كبر في صلاة الفجر يوما.
طيب.
ثم أومأ إليهم
أشار.
ثم انطلق فاغتسل.
أين أنه كبر؟
هو أن هو كبر صلاة الفجر.
هو كبر لا إشكال، تذكر أنه على جنابة أو شيء فخرج، لكن هم ما كبروا.
في تعليق جيد أصلا لأبي حاتم بعد شيء.
ثم
انطلق فاغتسل فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم. قال أبو حاتم رحمه الله
ما ذكر يعني فصلى بهم على مفات أو كذا.
نعم وتعليق ابن حبان شيخنا قال
لكن هو لو هم كبروا وجاء فصلى بهم على مفات ده قوي، الرواية اللي ذكرها الألباني ما هو بسنة داود وغير سنة داود عند من؟ ومسند أحمد موجود؟ طيب هذا زيد الأعلى من هو؟ من أبي هريرة؟
ده أبو بكر
هذا مخرج. حدثنا يعقوب
بن حميد بن كاسب قال حدثنا عن عمير بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن زيد رواه
الأسلمي. أسامة التيمي؟
أسامة بن زيد.
من هو؟ لا أسامة التيمي قبل
الليل. في مولاه أبو زيد المدني.
درجته؟
ده أسامة.
صدوق ينشئ.
صدوق ينشئ.
الشيخ يقصد التيمي من؟
عبد الله بن موسى التيمي. صدوق كثير الخطأ.
كثير الخطأ ويعينه وفي مسلم لا يوجد في هذه اللغة كيف؟
في تعليق جيد أصلا ابن حبان في نفس هذا الاستشهاد بعد قال أبو حاتم رحمه الله قول أبي بكرة رضي الله عنه فصلى بهم أراد بدأ بتكبير محدث لا أنه رجع فبنى على صلاته إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام لأنه لا بد من أحد الأمرين إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام وإن لم يكن قدامهم إمام قائم.
المقصود من ذكر هذا القول وأنه قوله أنه قول يعني بعيد جدا ذكر أقوال العلماء الإنسان لا يتجرع على أهله ويتوسع في البحث أو في الدراسة على العلماء حتى لا يسب أحدا منهم هو يجهل ذلك.
تعليق للنووي في نفس المسألة
إيه؟
قال قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل فقوله قبل أن يكبر صريح في أنه لم يكن كبر ودخل في الصلاة ومثل
هذا بعد مسألة طيب لكن أنا نقول المثل المقدم على النافي انصح لي حديث كثير صدوق يخطئ صدوق يهم وصدوق كثير يعني هذا تصحيح
قال ومثله قوله في رواية البخاري وانتظرنا تكبيره وفي رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة فتحمل هذه الرواية على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أنه قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها ويحتمل أنهما قضيتان وهو الأظهر وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل
مسلم حديث أبي بكر أيضا
لا أبي هريرة وبيعلق على رواية أبي داود
احتمل طبعا أبو هريرة رواه وأبو بكر رواه
قال وظاهر هذه الأحاديث أنه لما اغتسل وخرج لم يجددوا إقامة الصلاة وهذا محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم وقوله خرج إلينا ورأسه ينطف وفيه جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلى الله وسلامه عليه أجمعين
أي ناسيا من حدث وصح شروعه فيها فيجوز له البناء عليها ومن لا يقول به يعني تجد الشروع على أن بعض الحديث يدل على أن تذكر الجنازة قبل الشروع فيها
قبل الشروع فيها
يعني
كثير طيب وفقنا الله ويخلو أحبه وأرضاه وصلي الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه